ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، أيها الجمع الكريم، فإني أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية المؤمنين بعضهم بعضا، تحية ملائكة الله لعباده وأوليائه، تحية أهل الجنة يوم يدخلونها فيلقون ربهم جل وعلا فيها، تحيتهم يوم يلقونه سلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبادئ ذي بدء أبشركم ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم لكم ولأمثالكم فيما جاء في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كلام الله ويتذاكرونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. نزلت عليهم السكينة، فالحظوا ذلك فيما في بيوت الله وفي هذه المجالس، مجالس الذكر، أهي كالمجالس في الأسواق والملاعب والملاهي والشواطئ في صخب ورفع أصوات وفحش من القول، أو أن السكينة بادية على هذه، أو أن السكينة بادية على هذه المجالس. البشرى الثانية: وغشيتهم الرحمة، رحمة الله عز وجل التي وصفها بقوله: ورحمتي وسعت كل شيء، وفي قوله سبحانه حيث القدس: إن رحمتي سبقت غضبي. وحفتهم الملائكة، لأن الله جل وعلا له ملائكة سياحة سيارة في أرضه تسيح، فإذا رأت مجالس الذكر نادى بعضها بعضا أن هلموا إلى مجالس الذكر فارتعوا. والرابعة: ويا لها من بشرى، قال: وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. فكما تذاكرنا بيننا في بيت من بيوته بالله وبحق الله وما يوصل إليه، فإن الجزاء من الله جل وعلا وفاقا، جزاء وفاقا. وفي آية الرحمن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فيجازي الله جل وعلا هؤلاء بأن يذكرهم في ملئه الأعلى. وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وهذا يا أيها الإخوة بشرى للمؤمن. ثم سمعتم عنوان هذه المحاضرة في ضوابط الإفتاء والاستفتاء في هذا العالم الذي أصبح قرية واحدة انفجرت فيه المعلومات في فضائيات تهبط على الناس من السماء، الله أعلم بما حوت وما اشتملت وما بثت، وفي مواقع نت وفي إذاعات وفي اتصالات للناس بعضهم مع بعض، حتى اختلط الحابل بالنابل، ولا سيما في باب الاستفتاء والفتوى. بعبارة ملخصة: هي توقيع عن رب العالمين. الفتوى في أمر الدين، في أمر الشريعة والعقيدة، في أمر أحكام الله عز وجل، هو توقيع عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا ألف الإمام ابن القيم كتابه الشهير الذي هو سفر عند العلماء، سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين، وعنا به فئتين: القضاة الشرعيين الذين يحكمون بشرع الله فينزلونه على الناس ويوقعونه بينهم،
والعلماء الذين يفتون الناس ويعلمونه. في هذا الزمان ظهر مفتون في الفضائيات، ظهر مفتون في الفضائيات وفي الإذاعات، ويتصل عليهم من أنحاء الدنيا يستفتون. وأصبحنا نسمع من الفتاوى الغريبة الشاذة التي يمجها عوام الناس وبسطاؤهم، بل إن بعض الفتاوى أصبحت محل التندر والتفكه من قبل أعداء هذا الدين وأعداء هذه البلاد. وقد وفق الله جل وعلا عبده خادم الحرمين قبل نحو 7 أشهر لما أصدر قراره السامي بقصر الإفتاء على 3 جهات، لما رفع إليه وأحس بهذا التلاعب بفتاوى شاذة غريبة تذاع على رؤوس الملأ عبر هذه الفضائيات، فأصبح الإسلام وأهل الإسلام محلاً للتندر والاستهزاء والسخرية من قبل أعداء الدين في الظاهر وفي الباطن. في الظاهر الأعداء المعروفون، وفي الباطن في المنافقين وأضرابهم. فقصر الإفتاء على من؟ على 3 جهات. الجهة الأولى في أعضاء هيئة كبار العلماء في الفتاوى العامة. الجهة الثانية على من يرفع بهم سماحة المفتي إلى ولي الأمر فيأذن له ولي الأمر بالإفتاء. الجهة الثالثة فيما يتعلق بالفتاوى الشخصية التي يستفتي فيها الإنسان من يثق في علمه ودينه عبر هاتفه أو مكاتبة أو يتصل به مباشرة في مسائل الناس الخاصة في عباداتهم ومعاملاتهم وعقودهم وأحكامهم. وها هنا يا أيها الإخوة يأتي خطر الفتوى. وقد قلت ببادئ ذي بدء إن الفتوى توقيع عن من؟ عن الله عز وجل، لأنها إعلام بالحكم الذي تعبد الله جل وعلا به المكلفين. ولهذا جاء الوعيد العظيم في من؟ في من تجرأ على الفتيا بغير علم. وهذا الوعيد لو استحضرنا أدلته ونصوصه لطال المقام، لكني آخذ منه بطرف على قاعدة أنه يكفي من القلادة فيما أحاط بالعنق. ففي سورة ألف لام ميم صاد الأعراف يقول الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قد تبقمت أنواع من الآثام، بدأ بالأدنى إلى الأعلى فصار أعلاها وأخطرها القول على الله بلا علم. وقد يقول قائل: إذن القول على الله بلا علم أعظم من الشرك بالله؟ نقول نعم، لأن الشرك بالله نوع بل وفرد من أنواع وأفراد القول على الله بلا علم. وفي سورة سبحان، سورة بني إسرائيل المسماة بسورة الإسراء، يقول الله جل وعلا فيها: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والله جل وعلا يقول في سورة قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب يرقب عليه كلامه وعتيد يعد عليه ما تلفظ به وما فعله. والنبي صلى الله عليه وسلم استفاضت عنه الأحاديث، بل تواترت في التحذير من الإفتاء بغير علم والكلام في دين الله بلا علم. بعث عليه الصلاة والسلام سرية فأصاب أحدهم جراحة عظيمة في رأسه، فنام فاحتلم، فأفتاه من أفتاه بوجوب الاغتسال، فاغتسل فبلغ الماء إلى مأمومة رأسه في جراحة رأسه فمات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. وهذا في تحريم الجرأة على الفتوى بغير علم. وهذا كان يكفيه ماذا؟ أن يتيمم ولا يهلك نفسه، لأن الله جل وعلا عظم شأن المؤمن وشأن دمه. وفي هذه الأزمان للأسف الشديد مع هذا الهرج والمرج والفتن، أرخص ما يكون على الناس وعلى بعض الدول دم المسلم، وأصبح يتنطع من يتنطع في الفضائيات بتجويز المظاهرات أو بإيجابها وأنها فرض عين، وإن حصل فيها سفك للدماء فهؤلاء ضحية الثورة كما نسمع وتسمعون، أو ضحية الانتفاضة على الأنظمة الباطلة الجائرة. ودم المؤمن عند الله دم عظيم. رأى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الكعبة فقال: والله إنك لعظيمة والمؤمن أعظم عند الله منك، ولأن تنقض الكعبة حجرا حجرا أهون على الله جل وعلا من أن يهراق دم امرئ مسلم. الذي أفتى هؤلاء بعض الصحابة لكن بغير علم، قالوا يجب يغتسل، فاغتسل فمات. فقال عليه الصلاة والسلام: قتلوه. بأي شيء؟ بإفتائهم بغير علم. ودعا عليهم بقوله قتلهم الله. ألا سألوا؟ وألا أداة تحضير. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. ومن هذا جاء الحديث الذي يروى من وجوه متعددة، يقول صلى الله عليه وسلم: من أفتى فتيا غير ثبت، أي غير متأكد متيقن عالم بها، من أفتى فتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. من أفتاه يتحمل إثمه، وإن أخذ على هذه الفتيا مالا أو نال من ورائها سمعة وجاها فإنما إثمه على من أفتاه. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النهر. وفيه ضعف ومعناه صحيح. وفي الحديث الآخر أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: من أفتى فتيا غير ثبت ألجم بلجام من نار جزاء النفاق، والجزاء من جنس العمل. فالفتيا أمرها عظيم. وانظروا إلى حال أكرم الخلق بعد أنبياء الله على الله، إنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلم هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. لما؟ لأنهم قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه. كان يأتي الآتي والسائل فيسأل الصحابية من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ابن عمر أو جابر أو أبا سعيد أو غيرهم رضي الله عنهم، فيحيله هذا إلى الثاني، ويحيله الثاني إلى الثالث، والثالث إلى الرابع، وكل يحيل الآخر إلى أن يرجع إلى الذي سأل أولا. لماذا؟ لأنهم نظروا إلى شأن الفتيا فعظموها في أنفسهم وعظموها في دين الله. ننظر إلى إمام من أئمة المسلمين وهو الإمام مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، إمام أهل المدينة، يأتيه الآتي من بلاد الأندلس، بين الأندلس والمدينة 6 أشهر على ظهور المطايا، محملا بأسئلة من قومه، لأن الإمام قد بلغت شهرته الآفاق وأطبق الناس على إمامته وعلمه، وهو كفء لذلك رحمه الله. فيسأله فيقول: أمهلني في الجواب، فيمهله مرة بعد مرة، فيحين الحج فيأتي السائل يقول يا أبا عبد الله إني سأذهب للحج، فما جواب أسئلة التي أوردتها عليه؟ يقول اذهب وبعد الحج سأتي علينا، لأن طريقه على المدينة في عودته. فذهب وحج ثم جاء، قال ما بدا لي شيء، انتظر. حتى كادت قافلته بالذهاب، فجاء إليه فقال يا أبا عبد الله ما أقول؟ قال أبلغ سلامي قومك وقل لهم يقول لكم مالك بن أنس الله أعلم، لا أدري. ولهذا طالب العلم إذا أخطأ كلمة لا أعلم في هذا الباب العظيم من أبواب الدين، باب الإفتاء والفتوى، أصيب في مقاتله. ولهذا قال السلف رحمهم الله من أخطأ كلمة لا أعلم أصيب في مقاتله، أي في مقتله. إذا علمنا هذا يا أيها الإخوة، وعلمنا أن الإفتاء إنما هو كلام في دين الله، ليس كلام في الصناعة فيعيبه الصناع والمهندسون، وليس كلام في الطب فيعيبه الأطباء والصحيون، وليس هو كلام في الاقتصاد فيعيبه أرباب المال والاقتصاديون، وليس هو كلام في السياسة فيخشى من المراقبين ومن أهل السياسة، إنما هو كلام في دين الله. إن الاستهانة في أمر الفتوى بلغت في أزماننا ومن بعضنا مبلغ الاستهانة، حتى إنه عظم شأن السياسة وعظم شأن الرياضة وعظم شأن الصناعة والفلاحة والمال أعظم من تعظيمه شأن الإفتاء والفتية في دين الله. فتجده إذا جاء أمر سياسي أو اجتماعي أو رياضي أو غيره يتحرج أن يتكلم حتى لا ينتقد عليه أو تحسب عليه لفظة. وأما إذا جاء الكلام في دين الله رأيت يفتي ويتكلم فيه كل من هب ودب، البزران والعوام والطوام والجهال. والدليل على ما أقول اسمعوا إذا أثيرت قضية في مجالسكم وانظروا كل من هب ودب يتكلم فيها، وأعقلهم من يعض على الشحمة يسكت، هذا أعقل الحاضرين، وإلا البقية يخوضون في هذا الكلام تحليلا وتحريما، ثم يتخاصمون ويتهاوشون ويتحاققون، وبعدين دور لهم شيخ يتصل حتى يسألونه وش رأيك في هذا المسألة، علشان ينتصر لفريق على آخر ليقنون الحق. وفي الواقع يا أخوان، أرأيتم مبلغ الاستهانة في أمر الفتوى أين بلغت الناس؟ إذا كان هذا في أوساط المسلمين المصلين الركع السجود، فكيف بغيرهم من أهل النفاق أو ضعاف الإيمان أو من لا دين لهم؟ فالمسألة يا أحبتي جد خطيرة وجد عظيمة، وإن بلغت الاستهانة بها هذا المبلغ، من الذي يستفتى؟ والآن ظهر لكم المفتون في القنوات، وتسابقت القنوات في برامجها الثابتة إلى برامج الإفتاء. من الذي يستفتى؟ يستفتى من لا يعرف لا في علم ولا في دين ولا في طلب ولا في أخذه عن أهله. لو جاءك إنسان يا أخي يريد أن ينكح بنتك أو أختك أو موليتك، من تسأل عن نسبه وعن أخلاقه وعن رواتبه وعن وظيفته؟ تسأل لما تسأل عن هذا، وحق لك السؤال. إذن لماذا إذا قام من يتكلم في دين الله في باب الإفتاء أو في باب التوجيه لا نسأل عن نسبه العلمي الديني، عمن أخذ هذا العلم؟ غرت كثير من الناس مظاهر المتكلم، إن كان من أهل الجبة جبته أو من أهل البشوث بشته، وديكوره الخارجي من غير أن ينظر في أهليته للإفتاء والكلام في الفتوى. والله جل وعلا قعد قاعدة من يستفتى في آيتين في القرآن تقرؤونها ومنكم من يحفظها. الأولى في سورة أتى أمر الله سورة النحل، والثانية في سورة الأنبياء. يقول الله جل وعلا في آية النحل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في آية الأنبياء في أوائلها وما أرسلنا قبلك تلك في النحل من قبلك، في الأنبياء وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من الذي يسأل؟ الذي لا يعلم، الذي لا يعلم هو الذي يسأل. أما الذي يعلم الحكم في المسألة فإنه لا يجوز له أن يسأل، لأن العلم عنده، فيجب عليه أن يمتثل. ما هو أحد أقول له مفتي يمشيها له على قاعدة وجادة خل بينك وبين النار إيش مطوع، وما أكثر منتهجي هذه القاعدة. والله يمكن نلقى لنا قول فلان ميسر، فلان مشدد، نتصل على فلان يمكن ها يمشيها لنا. الاسم ما حاك في نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. إذا علمت الحكمة فإن فرضك ماذا؟ السؤال ولا العمل؟ ها فرضك العمل والامتثال، لأن الذي يسأل الذي لا يعلم. طيب الذي لا يعلم يسأل من؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لما لم يقل جل وعلا فاسألوا أهل العلم، أو يقول فاسألوا أهل الديانة؟ كلام ربي أفصح كلام وأوضحه وأجله، لأنه كلام أصدق القائلين سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. قال فاسألوا أهل الذكر. ما معنى أهل الذكر؟ أهل الذكر من جمعوا وصفين يا أيها الإخوة، والوصفان متلازمان لا يصلح وجود أحدهما دون الآخر. الوصف الأول أن يكونوا أهل علم بما يستفتون به، أن يكونوا أهل علم لا أهل جهل، فالجهال لا يستفتون، سواء كان جاهلا جهلا بسيطا كمن يستفتي الناس والله يقولون وقالوا لي وقلت له وقال لي، لأن هذه تأثير للأسف. يا فلان ليش وقعت في هالمعاملة في التورق من البنك الفلاني؟ والله قالوا لي وقلت لهم وقال لي ويقولون. ما سأل، سأل جهالا من زملائه وجلسائه جهلا بسيطا أو جهلا مركبا وهو أشنع، ذلك الذي يجهل ولا يدري أنه جاهل. فلا بد من وجود العلم، والعلم يا أخواني ما هي بشهادة يأخذ ويعلقها في مكتبه ولا في بيته ولا يحطها في مخباته، وإنما العلم بأن يثني عليه العلماء ويجيزوه بإفتاء الناس، هذا العلم. وسيأتيكم زمان إن طالت بكم حياة رأيتم الذي يستفتى من ليس من أهل العلم. في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم، واسمعوا لهذا يا أخواني، فإننا في مدى 15 سنة فقدنا من علمائنا وعلماء هذه البلاد وعلماء الأمة كم من ليسوا بالسهل. إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض من؟ العلماء. فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس، اتخذوا أي هيئوا ونصبوا ورفعت أعناقهم، اتخذ الناس رؤوسا، جعلوهم رؤوس يقصدون ويسألون، سواء من هؤلاء المتعالمين أو من الجهال أو ممن لا يعرفون بالعلم أو من بعض الوعاظ، يصير واعظ وجيد في وعظه لكن الناس ما عندهم ميزان، إذا أحسن الوعظ راح يستفتونه في الحلال والحرام والنكاح والطلاق والحيض والنفاس والبيع والشراء. ما هو بذا واقع يا أخواني؟ وهذا من الانحراف. اتخذ الناس رؤوسا، وش أوصافهم؟ جهالا. فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا في أنفسهم وأضلوا، أضلوا غيرهم. هذا وقع ولا ما وقع؟ وقع، والناس فيه بين مستقل ومستكثر، فجاءت هذه الوسائل من فضائيات وإذاعات ومواقع نت ومنتديات ومجالس، وكرست هذا المعنى وزادته حتى ظهرت رائحته على الناس فأزخمت أنوفه. إذن الذي يسأل ويستفتى أهل العلم المشهود لهم بالعلم المأذون لهم بالإفتاء. الوصف الثاني أن يكون مع أهل العلم أهل ديانة، فإن كان صاحب علم ولا ديانة معه أو فاجر فإنه لا يسأل لأنه ليس من أهل الذكر، فأهل الذكر هم أهل العلم وأهل الديانة جميعا. فلا العالم الفاجر يسأل ولا الدين الجاهل يسأل، بل لا بد من هذين الوصفين، لا بد من هذين الوصفين. طيب، نبلى الآن لما تيسرت هذه الوسائل، جوالات وإيميلات ومواقع نت وغيرها، أن الإنسان يأخذ قائمة ينزلها من الإنترنت فيتصل على 20-30 شيخ ويسألهم، يعرض عليهم مسألة واحدة، هل هذا مستفتٍ عن دينه ولا باحث متخير عن فتوى توافق وإيش هواه ونفسه، يبي فتوى تفصل عليه كالثوب. الواجب في مثل هذا والضابط المهم أنك ما تفهم إلا من تثق في علمه أولا ودينه ثانيا. إذا وثقت في علمه ودينه تسأل عنه وتسأله، فإن كنت غير واثق إما في علمه أو غير واثق في دينه أو فيهما جميعا لا يصح لك ابتداء أن تسأله، لأنك لم تمتثل قول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإن المشركين الأوائل عابهم الله جل وعلا وذمهم بمثل هذا، قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون، في الآية الأخرى وإنا على آثارهم مقتفون، وفي آخر سورة الأحزاب يقول الله جل وعلا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. لماذا اعتذروا؟ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، يعني هؤلاء الذين سودناهم علينا وكبرناهم، القنوات الفضائية تكبر وتشحم اللي ما له شحم، وما كل بيضاء شحمة ولا كل سوداء خمرة، قل لا يا أخوان، إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، أطاعوهم في تحليل الحرام أو تحريم الحلال فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا. نعم يا أيها الإخوة، هذا حالهم في الآخرة، لكن متى؟ ولا تحين مناص، يوم لا ينفعهم هذا الاعتذار ولا تنفعهم معذرتهم. وهذا الذي وقع في الأمم قبلنا فضلوا به، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، فحرفوا كلام الله وكتموه واحتالوا عليه، فكانت النتيجة أن غضب الله عليهم وتتابع عليهم غضبه ولعناته، ومنا من سيتبع هذا المنهج ويسير على هذا المسلك. إذن إذا استفتيت تستفتي واحدا تثق في علمه ودينه وتعمل بفتواه، وإن كانت فتواه مرجوحة لكن أنت استفتيته فتجعله بينك وبين الله عز وجل. أما يتخذ الناس الهواتف مطية ويزعجون المشايخ والعلماء، وهذا يمر علينا كثيرا، إذا سأل السائل سؤال يظهر الله جل وعلا أشياء من فلتات من ما أكنه في صدره على فلتات لسانه، كما جاء في الحديث ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه، نسأل أن سألت عن هذا أحد قبلنا؟ يقول نعم سألت ثلاثة وأربعة وخمسة مشايخ. إذا صار المشايخ المفتون لعبة عند هذا، يتخيل من فتاويهم ما تناسب هواه ورغبته، فهو آثم، لأن المستفتي يضع في حيثية سؤاله ما يناسب الفتوى، فإن أخفى شيئا ولم يكن صادقا فيها يتحملها هو، ولا يقول والله الشيخ هذا أفتاني، إنما العالم يفتي على ما يظهر له، وإذا سألت عالما لا يصح لك أن تسأل ثانيا إلا أن يحيلك الأول إلى الثاني، لأنك مأمور ابتداء أن لا تسأل إلا بمن تثق في علمه ودينه. هذا ضابط مهم. ضابط آخر أنه ليس كل مسائل الديانة يسأل عنها، فإن الخصومات، خصومات مالية، خصومات في عرض، خصومات في قضايا، هذه المسائل لا يستفتى عنها، لأن محلها إيه؟ القضاء، محلها الحكم الشرعي، ليس بابها باب الفتوى، فالفتوى غير ملزمة، والحكم الشرعي ملزم لمن تحاكم إليه. وأنت في باب الخصومة تبدي ما عندك، وربما تخفي وأنت متهم بحجة خصمك، فعندئذ كيف تريد من هذا المفتي أن يفتيك في أمر هو بابه باب الخصومات؟ من الاستهانة في أمر الفتوى، وهذا كثير ما يردنا يا أيها الإخوة، يتخذ الإنسان يستفتي عن قضية وقعت قبل سنين. اتصل بنا أحد الناس يقول هذه قضية وقعت قبل 40 سنة، صح النوم، توك تفيق وتسأل عن القضية بعد 40 سنة. لو كان مالا أو بروة أو دراهم تأجلها المدة دي كلها، ولا تطلبها بنفسك، علموني يا أخوان، يطرد وراها إلى أن يحصلها، ما يؤجلها هذه المدة الطويلة التي تدل على استهانته وعدم مبالاته بل واستخفافه بحكم الشريعة، فلم يبحث عن الاستفتاء إلا بعد مدة طويلة. في رمضان الماضي إلى الآن بعض الناس يسأل عن أشياء وقعت في رمضان بعد 7 أشهر. ليه؟ لأنه لم يلقي لهذا الدين ولهذا الحكم ولهذه القضية والمسألة المتعلقة بعينه بالها وأهميته. من مظاهر عدم الاهتمام بالإفتاء يسأل إنسان بالنيابة عن آخر في مسائل يحتاج فيها إلى أن يسمع من نفس السائل، مسائل طلاق، اليوم بعد المغرب والإخوان يسمعون، يتصل رجال يسأل عن طلاق بنت عمه وأنها خرج من عده لما خرجت، لأنه يخطط عليها والشيخ مواعد زوجها يوم السبت يعطيه صك الطلاق وما يتعلق به بالعدة وغيرها، هذا استخفاف. فلما لم نجبه أرسل المرأة نفسها تسأل عنه، ولا أدري هل هي المرأة صاحبة السؤال ولا واحدة أخرى. لما؟ لأن هناك استخفاف في هذه المسائل، أصبح الإنسان ما يبالي يسأل أي واحد أو يوصل أحد يسأل عنه مع إمكانه أن يبذلها بنفسه، ولو كانت بروة أو مبلغا ماليا أو أمرا من أمور الدنيا لطلبه بنفسه. ونظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الصلاة، ولو أن أحدهم يعلم أنه يجد مرماتين حسنتين لأتى إليهما ولو حبوا، أي هذه الصلاة. لما؟ لأنه اهتم لأمر نفسه ومعيشته ودراهمه وشهوته أعظم اهتمامه لأمر دينه. ضابط آخر يا أيها الإخوة أنه لما استهان الناس بالفتوى فأصبح يفتي الوعاظ الذين يتكلمون في الوعظ، والوعاظ ليسوا أهل إفتاء، لأن الوعاظ يسمون عند السلف بالقصاص، وكان عبيد ابن عمير الليثي أشهر القصاص في عهد الصحابة، أذن له الخلفاء أن يقص أي أن يعظ بالقرآن في الحرم، وكان يحضر وعظه أي قصصه ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وكانا يتخللان بكاء تخضل لحاهم بكاء من وعظه، ولكنهم ينهون أشد النهي أن يستفتى هؤلاء الوعاظ، لأن الواعظ ليس عنده علم بالعام والخاص والمطلق والمقيد والمبهم والمفسر والناسخ والمنسوخ، أو لم يدرس الفقه على أهله فيجاز فيه، وإنه مما للأسف الشديد يقع عندنا، والله يقول الواحد إني سألت فلان شفت لحيته طويلة وثوبه قصير سألته، انظروا مبلغ الاستخفاف، وهذا خطأ شائع يقع عند الكثير، ليس كل من أطال لحيته أو قصر ثوبه فهو أهل الفتوى، ليس من أظهر الاستقامة فإن إظهار الاستقامة يخوله أن يستفتى أو أن يفتي. وبمثل هذا لعب على الناس، انظروا إلى ما يكون في أمر تفسير الأحلام، هذا الجانب الذي ما أكثر العبر والاعتبار واللغط واللعب فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وقال: أيتلاعب الشيطان بأحدكم ثم يصبح يحدث بما تلاعب به الشيطان؟ وهذا نوع من أنواع الفتية، أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، فقال أفتوني لأنها فتية ولأنها إخبار عن أمر مغيب بدلائله وشواهده الظاهرة، ويتكلم فيها كل من هب ودب. إذن يجب علينا أن ننتبه وأن نحذر هذا الأمر، لأن غوائله قبيحة ووخيمة ويترتب عليها فساد الناس. ألم يفتى بجواز السحر لدعوى أن يحل به سحر مثله؟ ألم يفتى بجواز الغناء والموسيقى على رؤوس الملأ؟ ألم يفتى بفتاوى عامة لا تصح إلا للخاص؟ إلى أشياء كثيرة، حتى صار من السياسة الشرعية ومن القواعد المرعية ومما مدح به ولي أمرنا أن ضبط هذا الأمر، لئلا تأتي مرحلة بعد ذلك لا يستطاع لم هذا الموضوع فأصبح يتكلم كل من هب ودب. وهذا مما أوجبه الله على ولي الأمر في سياسة الناس في أمر دين الله عز وجل. طيب، سأعطيكم مثلا يا أيها الإخوة وأختم به، لأن الموضوع ذو شجون ولا بد من جمعه، وقد وعدت الإخوان أنني أجعل مجالا واسعا للإجابة على الأسئلة. تخيلوا، أبعد الله عنا وعنكم الشر، لو أن بلدنا خليت من العلماء كحال كثير من البلدان الآن، يتصل بالمشايخ سواء عبر الهاتف، والوسائل الهاتف الآن قربت البعيد، أليس كذلك؟ الهاتف السابق، الجوالات، الرسائل، الإيميلات قربت البعيد. يتصل بعض الناس من أنحاء الدنيا يقول: والله ما عندنا في بلدنا، بل بعض يقول: ما عندنا في دولتنا عالما، ما عندنا عالم نرفع رأسنا إليه حتى نسأله. تخيلوا لو أن بلدكم، هذه البلاد، المملكة العربية السعودية، بلاد الحرمين، بلاد المقدسات، خليت من العلماء، وش يصير حال الناس؟ تخيلوا هذا، خلوا الخير يفرح شوي، وش يصير حال الناس عندئذ؟ والله دين الله ينطمس. بماذا؟ بجهال يتصدرون، يصدرهم الناس فيسألون فيفتون بغير علم فيضلون في أنفسهم ويضلون غيره. إذا المسألة لا تعرف أثرها حتى تجذب غيرها. أنتم الآن في أمن وأمان ورغد عيش، وانظروا كيف يتخطف الناس من حولكم. تخيل لو أننا أصبنا بمثل ما أصيبوا به، كيف يكون حالنا؟ إذا النعمة لا تعرف قدرها حتى تجرب ضدها. وفي الحديث: من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حجت له الدنيا. مع وجود العلماء في كل مدينة وكل محافظة بل وكل قرية، إن كان في عالم يفتي أو قاضي يحكم، مع ذلك انظر إلى هذا الاضطراب العظيم. كيف إذا خليت المدن والمحافظات والمراكز والقرى من العلماء، وش يصير الحال؟ حال وخيمة. وهذا علامة اندراس الدنيا وقضائها بذهاب أهل الصلاح منها. وسيكون هذا تدرون متى؟ في آخر الزمان، يوم يرفع العلم شيئا فشيئا، لا تقوم الساعة حتى يفشو القلم ويكثر الجهل ويقل العلم، في رواية في صحيح البخاري، ويرفع العلم. ولا تقوم الساعة في الأرض من يقول الله الله. لما؟ لأنه ذهب العلماء وذهب الاستفسار بدين الله، فبقي الجهال وأصبح الحق عندهم باطلا والباطل حق. أعود على بدء يا أيها الإخوة، وأذكر بهذه القصة لعل فيها النفع والعبرة. جاء علي بن حاتم الطائي من الشام معلقا الصليب على صدره، وافدا على النبي صلى الله عليه وسلم، لما من النبي عليه الصلاة والسلام على أخته، من هي؟ سفانة بنت حاتم، من عليها وأكرمها وأرجعها إلى أهلها. جاء ودخل والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في سورة، يقرأ قول الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وكان عدي ماذا؟ نصرانيا وعربي، يعرف معنى كلام الله. والعرب الآن إلا ما رحم الله يقرؤون كلام الله كأنهم يقرؤون الغاز، ما يعرفون وش معناه، لأنه بعد بينهم العهد أن في كلام الله على ما يجب وينبغي. فقال: يا رسول الله، قد لبيك يا عدي. قال: والله ما اتخذناهم أربابا من دون الله. والكلام فيه في اليهود والنصارى وأضرابهم، اتخذوا أحبارهم، والحبر هو العالم من علماء اليهود، ورهبانهم، والراهب هو المتدين بغير علم من النصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال: والله ما اتخذناهم أربابا يا رسول الله. ما قال الرسول: يا عدي خسي وتعقف، تسكب وتعقف، إلا اتخذتموهم، وإنما نبينا عليه الصلاة والسلام يوصل الحق بأسهل عبارة. قال: يا عدي، أليسوا يحلون لكم الحرام فتحلونه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أليسوا يحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم، ذلك اتخاذهم أربابا من دون الله. وانظروا إلى فقه الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ترجم على هذه الآية بابا في كتاب التوحيد، فقال: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. وقول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. إن سؤال واستفتاء غير أهل العلم يوصل إلى هذه النتيجة الوخيمة والخطيرة في دين الله عز وجل. إذن مما يشاد به ويثنى به على ولي أمرنا إصداره هذا المرسوم الذي قصر هذه الفتوى وهذا الأمر على هذه الجهات الثلاث. وجد من بعض إخواننا غيره: لماذا الموقع الفلاني يحجب وهو نافع فيه وفيه يعد من حسناته؟ لماذا العالم الفلاني يمنع ويعد من حسناته؟ لماذا يضيق على أهل الخير وأهل الدين؟ وخذ عاد من التأويلات والتحميلات وإن كان بعضها اسمحوا لي على الصراحة بعضها مبطن بتوجهات وافدة. لما؟ ليساء الظن بعلمائنا وبولاتنا. نعم، ليه؟ ميادين كذا وكذا متروك على غاربها، والموقع الفلاني والعالم الفلاني والجهة الفلانية أغلقت عن الفتوى. الحمد لله السياسة الشرعية تقدر بقدرها، وإن أخطأ ولي الأمر يتحمل الخطأ، لكن لا نحمل هذا الأمر احتمالات حتى نقرف الناس عن الاستجابة لهذا الأمر الذي أوجبه الله عليه. هذه ناحية مهمة يا أخواني، ناحية مهمة ولا بد من اعتبارها. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يسمع الإنسان ويطيع في حالة إيش؟ المكره وحال المنشط، فيما أحب وفيما كره. أما تسمع وتطيع فيما تحب، ولا تسمع وتطيع فيما تكره ولا في حال المستكره، فهذا تخير وتشهي على كيفك، ليس هو معنى العبادة والطاعة لله في هذا الأمر. إذن ننتبه لهذا ونحذر منه، ولا نجعل ميدانا لمن يشغب ويرجف بالمؤمنين إذا جاءت مثل هذه الأوامر والقرارات التي يحفظ بها حوزة هذا الدين وصيانة له عن عبث العابثين، لا سيما مع هذا الانفجار المعلوماتي الرهيب الذي لا يستطيع الناس له سدا. وفي أمثال العوام عندنا إذا أقبل السيل ما سدتها العباس، وهذا سيل جارف يجرف من أمامه في إعلام هابط من السماء، قنوات لها حد لما لا حد. يا أخواني أسأل الأخوان قبل أمس عن النايل سات، كم فيه من قناة؟ يقولون الأخوان كل يوم تزيد، تجي قنوات وتروح قنوات. هذا النايل سات والعرب سات والهايبرت والهايبرت وغيرها، جكم الآن مواقع النت والفيسبوك والتويتر والمنتديات، الرسائل والإيميلات والجوالات، الإذاعات، والله أعلم بما سيأتي بعد ذلك. إذن يجب أن ننتبه، فأمر الإفتاء والفتوى مناطة بماذا؟ بالعلم والدين. ولا يستفتي الإنسان إلا من يثق في علمه ودينه، وكفانا لعبا على مشاعر الناس واستفزازا لهم وإنزال الكلام في غير معناه الصحيح ومعناه اللائق. ولهذا من الضوابط المهمة أن الفتوى المباشرة على الهوى غير الفتوى الخاصة، هذه لها حيثيتها وليس لها حيثيتها. يخرج الآن من المتعالمين من أدعياء الثقافة والكتاب في الصحف وفي غيرها يقول الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال، ليصل إلى ماذا؟ يجعل ذلك ذريعة ليحل الحرام ويحرم الحلال، ويقول ما في سد رائع، من أنت؟ ما شأنك في العلم أو في الدين حتى تنفي سد الذرائع أو ما تنفيه؟ فبدأ وقع يا أخواني، فيتكلم في دين الله أجهل الناس، وهذه المصيبة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره. نحمدك اللهم ونثني عليك على ما أنعمت به علينا من نعم عظيمة وألاء جسيمة لا نبلغ لها عدا ولا إحصاء ولا ثناء، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يكافئ النعم وحمدا يوافي المزيد منها. نحمده سبحانه على نعمه وألائه الظاهرة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون. نحمده سبحانه على أن جمع شملنا ووحد صفنا وأعاد إلينا ولي أمرنا سالما معافى، والله نعمة خصوصا مع اضطراب الناس في هذه الأيام، وترون مشاعر الناس في مجيء مليكهم كيف هي، الصغار والكبار الرجال والنساء، وهذه نعمة لا ندركها حتى نذوق ونجرب غيرها. وهذه من نعم الله علينا أن اجتمعنا خلف إمام واحد مطمئنين في بلدنا محكمين بيننا وفينا شرع ربنا. نعم لسنا مجتمعا ملائكيا، فينا أخطاء فينا قصور، لكن هذه سنة الله جل وعلا في التتابع ومدافعة الخير والشر ليبتلي الله جل عز وجل عباده المؤمنين. فلك الحمد اللهم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونسألك المزيد من فضلك، وأن ترفع لأواءك وسخطك ومقتك عنا وعن إخواننا المسلمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرارهم. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. من أجمع الدعاء النافع يا أخواني، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشدا يعز فيه أهل طاعته، ويهدى فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنه سبحانه جواد كريم. وإلى ما تيسر من الأسئلة ولن أطيل فيها إن شاء الله. هذا السائل يقول: إذا سألت أحد المشايخ عن مسألة ولم أفهم الإجابة، فهل يجوز أن أسأل شيخا آخر؟ ترجع إلى الشيخ الأول، لأنك يجب أن لا تسأل كل من هب ودب أو كل من عن عليك، بس تفتح جوالك أي شيخ جاء، أول اسم جاء إليك وفهمت عليه. لا تسأل إلا من تثق في علمه ودينه، فإن لم تفهم جوابه فعود إليه. فإن كان ما عندك حسن الفهم أو حسن التعبير، فاستأذنه أن تسأل غيره، لأن فرضك الذي فرض الله عليك أن تسأل الأول، أن تسأل من؟ الأول، إذا كنت تثق في علمه ودينه. هذا يقول: ينتشر في الإنترنت أحاديث غير صحيحة وأكاذيب، ما هي الطريقة الصحيحة للرد عليها؟ نعم، من آخر ما سمعنا وجاءت بها الرسائل قول بعض الوعاظ أو المذكرين أن الاضطراب الحاصل الآن في الدول هو إرهاص بنزول عيسى وخروج المهدي وظهور الدجال. سمعتوها ولا ما سمعتوها؟ للأسف سمعناها ودرجة عند من كنا نحسن بهم الظن. لما؟ لأنه تكلم فيما لا يحسن، وثقنا به في أشياء فتكلم فيما لا يحسن فقبلناها على علاتها، كأننا بهم ما نفهم، ما كان بيننا أظهرنا علماء. عندئذ يجب أن نقول لهذا: قف، تجاوزت حدك وتعديت مستواك ودخلت فيما لا تحسن وفي شيء فوق تخصصك، كثر خيرك في الوعظ، لا تعد هذه المرتبة. أما العلم والكلام في الأمور العامة أمور الناس فهذه أعلى منك درجة وأعلى منك مستوى، فاحذر أن يركبك إبليس ثم تضل بها عباد الله. هذا القول قول من؟ هذا قول الرافضة حقيقة، الذين يقولون إن هذا إرهاق بخروج المهدي القائم بأمر الزمان. عج، إيش معنى عج؟ ها؟ عج طلبتها العجة؟ عج الله فرجه، لأن عندهم أن هذا هو الظرف الذي يخرج به مهديهم الذي يتوعدون به أهل الإيمان وأهل السنة والقرآن، فيقتلونهم ويستحيون دماءهم. هناك من يأتي يوظف هذه المشاكل وهذه الفتن في ماذا؟ في أحاديث وفي نوازل الناس، ثم يتجرأ على علم الغيب بهذا الذي يدعيه فيرجف بالمؤمنين، وهذه كما ذكر الله سلف المنافقين. لما جاء عام 2000 جاء التخرصات أن هذا أوان نزول المهدي، نزول عيسى بن مريم، قال أحد المعبرين للمنامات في اثنين عام 2 يحصل كذا وكذا وكذا، وقعوا لما وقع، وصدقها الناس ورقت وسارت بها ركبان ومضت بها رسائل وإيميلات إلى آخره، فأصبح دين الله ألعوبة، والله له لعب بزران ما بلغ هذا المستوى، كيف وهو دين أحكم الحاكمين جل وعلا. المسألة يا أخواني خطيرة، لا تستغفلوا لا تستبلغوا، فإنما يستغفل المغفل ويستبلغ من الأبله، احذروا من هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن كيس من إيه؟ من الكياسة، فطن من الفطنة. وبعض الناس يسقط لا يفهم ولا يفهم. يقول: إذا سئلت سؤالا وأنا قد سمعت إجابته من أحد المشايخ ولم أجب عليه، هل يكون علي حجة؟ لا، لأن السؤال الذي سمعته من أحد المشايخ لا يلزم بفهمك أن السؤال الثاني مطابق له، فإن السؤال مبناه على تكييف المسألة أي حسن تصورها، ثم معرفة ما أخذها من الدليل، ثم معرفة المحل المناسب لها. فقد لا يكون المحل الظرف مناسب لها، إما لوجود مانع أو تخلف شرط، وهذه الأدوات كلها ملكات عند هذا المجتهد أو عند هذا المفتي بما أنار الله جل وعلا به من أدوات يفهم بها، يحسن تصور هذه المسألة، ثم يحسن تكييفها التكييف الفقهي بناء على مستندها الشرعي، ثم ينزلها في المحل اللائق، ينزلها في المحل إيش؟ اللائق بها. فأنت إذا سمعت فتوى من أحد المشايخ لا يلزم أن الصورة الثانية أو الثالثة التي وردت عليك مطابقة لتلك الصورة الأولى، فاسكت. إن أردت الدلالة على الخير قل يا أخي هذا رقم أحد العلماء، اسأله استفته. من المشاكل يا أخواني أن من الناس من يسأل المشايخ في أمر الحلال والحرام، في أمر صلاته وعبادته، لكن إذا جاءت الأمور المدلهمة سياسية أو اقتصادية أو إعلامية أو أمر آخر قال هذا المشايخ ما يفهمون هذا، أي مسائل تحتاج فقه واقع وذولا ما يعرفون إلا الحيض والنفاس وأمثال ذلك. ما وجد هذا؟ وجد، وهذا نوع من أنواع تحييز العلماء واتخاذ رؤوس جهال. يقول ما حكم القرض من البنك عن طريق الأسهم؟ هذا يا أخواني مما نحن فيه الآن. القرض من البنك عن طريق الأسهم له صور كثيرة، تسمى تورع، تسمى مرابحة، يسمى قرض شخصي، كل يسميه بما عنده. أولا هذه الأسهم في أمر القروض، لأن البنك لا يقرض بسواد عيونه، وإنما يقرض كماذا؟ حتى العداد يمشي على ظهرك ولا لا؟ هل البنك إذا أقرضك المال يغرض من باب الإحسان إليك؟ هل إذا جعل لك التسهيلات المالية والتسهيلات القروض من باب حبه لك أو من باب مكانتك عند الناس؟ لا، إذ يسحب من أين؟ من ظهرك. إذا اعرف هذه القاعدة وابني عليها، هل المعاملة مشروعة ولا غير مشروعة؟ والتورقات في البنوك على أنواع ثلاثة. النوع الأول ما يسمى بالقروض الشخصية، والسلعة حيلة، خذ 100 ورجعها 130 نسبة فائدة كذا، هذا هو الربا بعينه، ربا القرض وربا الدين وربا النسيئة. النوع الثاني من يجعل السلعة صورية، تعال نبيعك سيارة، نبيعك رز، تبي الرز وانت في الدمام في الشرقية اخذها من جدة من العيسائي، وانت في جدة اخذها في الدمام، ليه؟ يبعدون الانسان علشان ما يذهب ويعمل لهم وكالة في بيع هذه السلعة رزا او حديدا او اسهما او غيرها. فهذه هي حقيقة التورق البنكي المنظم الذي يسمى بالعينة الثلاثية، وهو ان السلعة ايش؟ حيلة، والبنك حقيقة ما أعطاك ماذا؟ دراهم، تسددها دراهم بأزيد، وهذه حيلة على الربا، ربا وزيادة حيلة. طيب أنت محتاج للسيولة، والبنك أو المؤسسة المالية أو غيره ما هم معطيك قرض حسن يتربح من ورائك، فيجعل فيها سلعة، وأكثر السلع اللي يجعلونها الآن الأسهم. ليه؟ لأن الأسهم ما تحتاج إلى عنا في شيلها بالسيارات والتريلات، وبيعها سهل، خذ الأسهم، ولا بد أن تكون الأسهم وأسهم شركات نقية غير مختلطة، فإذا قبضتها في محفظتك، والمحفظة هي المطابقة لرقم الهوية سجلك المدني أو رقم الجواز أو الإقامة، خذ الأسهم وانزل بعها أنت في الصالة أو بعها في الشاشة، لا تعطي وكالة للبنك أو للموظف يبيعها لك، وإلا صارت هذه الأسهم حيلة على العينة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم حتى ترجع إلى دينكم. كثير من الإخوان يقول: والله أنا وقعت في هذا. يقول: صح النوم، وينك؟ ليش ما سألت إلا لما وقعت؟ لما لم تسأل قبل أن تقع؟ وعندئذ يقول أمري. والأمر الأول حيلة، والثاني ها يقول الله وجدت ورقة أو معدن موقع عليه فلان وفلان من المشايخ وأخذت بهذا.